أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المسألة 59 ذكر السيد الماتن فروع كثيرة. أول فرع بدأ به هو ما إذا كانت العين المتنازع عليها بين طرفين، بين اثنين، كانت بيد احدهما واقام كل منهما البينة على ان المال له، فهل يحكم بتقديم بينة الداخل الذي هو صاحب اليد هو الداخل، وهذا هو القدر المتيقن من الداخل ان يكون صاحب ماذا؟ صاحب اليد. فهل يحكم بتقديم بينة الداخل كما ذهب الى ذلك بعضهم، او يحكم بتقديم بينة الخارج الذي هو ماذا؟ الطرف الاخر الذي ليس له يد على ماذا؟ على العين، كما ذهب إليه المعظم للرجاء عليه الإجماع، أو يقال بتعارض البينتين وتساقطهما وتصل النوبة حينئذ إلى يمين المنكر، إلى يمين من بينتان تعارضتا تساقطتا، فكأنه لا توجد بينة، إذا المدعي ما عاد بينة إما انتقل النوبة، تصل إلى يمين المنكر، أحداث المنكر، وهذا الثالث هو الذي اختاره السيد ماتن، حيث أنه ذكر بأنه يحكم بأن المال لصاحب اليد لكن مع شنو؟ مع يمينه، مع إحلافه، فيحكم بأن المال له. احتمالات بالأقوال في المسألة. الأول، احتمال الأول يستدل له لبعض الروايات الظاهرة أو الذي يدعى ظهورها في تقديم بينة الداخل، في تقديم بينة الداخل. هذا القول وإن كان يشترك مع القول الثالث في تقديم صاحب اليد، قول صاحب اليد، لكنه يختلف معه. قول الأول يقول نحن نقدم بينة الداخل على بينة الخارج، ونتيجة لذلك هو أن نقدم نعطي المال من لصاحب اليد. الرأي الثالث يقول لا، تتطابق البينتين ثم نعطي المال لصاحب اليد لا استنادا إلى بينته كما هو الحال في القول الأول، وإنما استنادا إلى ماذا؟ إلى اليمين، استنادا إلى اليمين. هناك بعض الروايات التي قد يفهم منها أن بينة الداخل تقدم على بينة الخارج، فيحكم بأن المال لصاحب اليد لأن بينته تقدم على بينة الآخر. والرواية يعني هذه الروايات تتمثل في رواية معتبرة، زيات بن إبراهيم مروية في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الثالث. الرواية يرويها كل من الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب بأسانيد صحيحة معتبرة. الشيخ الكليني يروي الرواية عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم. هذا السند يتكرر في الكافي كثيرا، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، وكلهم ثقات، كلهم ثقات بلا إشكال. غياث ابن إبراهيم أيضا منصوص على وثاقته. عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها، يعني ولدت عنده، أو هو الذي قام بتوليدها مثلا، أنه أنتجها، فطبع بها للذي في يده، فطبع بها للذي في يده، وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. لو لم تكن في يده، هاي أحد الفروع اللي تعرض لها في المتن، إذا كان لم تكن في يد أحدهما، كان في يد شخص شنو ثالث. استدلال يكون بالرواية على هذا الأساس، على أساس أن ظاهر الرواية هو أن القضاء بالدابة للذي في يده ليس له مدرك سوى ماذا؟ سوى بينته، لأنه هو بينة، أقام بينة، وذاك أيضا أقام بينة، فلماذا حكم بأنها للذي هو في يده للذي هي في يده؟ يقال لأنه ليس من هناك مدرك إلا من جهة تقديم بينته على بينة ماذا؟ على بينة الآخر. وحيث انه داخل كما بالاصطلاع، هذا معناه يفهم منا ماذا؟ ان بينه الداخل تقدم على بينه ماذا؟ الخارج. والا لو لم نقدم بينه الداخل على بينه الخارج لا وجه للحكم، لانها له، ان بينه الخارج تعارض هذه البينه، لماذا نحكم بانها له؟ لو اشترطنا في الحكم بانها له اليمين حينئذ يمكن ان يقال ان المستند هو اليمين، لا تقديم بينه الداخل على بينه شنو؟ الخارج، كما في الروايه الاتيه. لكن هذه الروايه ليس فيها يمين، وانما رايت ان تحكم بانه يقدم، انه تعطى المال دابه علما بمن هي في يديه، ليس لذلك مدرك او مستند، الا ان بينته مقدمه على بينه الخارج، ولذا اخذ بهذه البينه وحكم بان الدابه له. فكانه يستفاد من هذه الروايه تقديم بينه الداخل على بينه الخارج. ويستدل للثاني، الثاني شنو؟ هو تقديم بينه الخارج الذي ذهب اليه المعظم والدعي عليه الاجماع، ان بينه الخارج تقدم على بينه الداخل، ما دام ذاك اقام بينه سوف يؤخذ ببينته، النتيجه سوف شنو؟ سوف تنقلب. نتيجه ذلك هو ماذا؟ هو ان نعطي الدابه في مثال المثال، او نعطي المال علما للطرف الاخر، للخارج، لا لمن؟ لا لصاحب اليد. هذا يستدل له بأمرين، الأمر الأول هو التمسك بالقاعدة المستفادة من الروايات، بالمنصوص عليها في الروايات، أن البينة على المدعي واليمين على ماذا؟ على المدعى عليه. فيقال بأن مفاد هذه القاعدة وهذه الرواية مفادها هو حصر الميزان بالنسبة إلى المدعي في البينة، وحصر الميزان بالنسبة إلى المنكر في ماذا؟ في اليمين. البينة على المدعي، واليمين على من؟ على من أنكر. يفهم من هذا التعبير حصر الميزان بالنسبة إلى المدعي في البينة، المدعي ليس عنده ما يثبت به مدعاه إلا ماذا؟ إلا البينة، كما أن المنكر لا يثبت مدعاه إلا بماذا؟ إلا باليمين. وهذا معناه في الحقيقة أن بينة المنكر ليست حجة ولا اعتبار لها، بينة المنكر لا تكون حجة ولا اعتبار بها، كما هو الحال في يمين المدعي. يمين المدعي مو اليمين المردودة، لا، يمين المدعي ابتداء لا قيمة لها ولا أثر لها ولا اعتبار بها، وإنما ينحصر إثبات المدعي بما يدعيه ينحصر بماذا؟ بالبينة. نفس الأمر يقال في حق شنو؟ المنكر. فكما لا اعتبار بيمين المدعي، كذلك لا اعتبار ببينة منه المنكر. فبينة المنكر ليست حجة، لا اعتبار بها، لا يثبت بها شيء. وإذا كانت ليست حجة ولا اعتبار بها بينة المنكر، معنى ثاني معناه أن نقدم بينة الخارج على بينتنا الداخل، لأن الداخل اللي هو صاحب اليد هو شنو؟ هو المنكر كما هو واضح. بينة المنكر لا اعتبار لها، أقام بينة ما لها قيمة بينتها، فتبقى بينة المدعي على حالها، ولا بد من العمل بها والحكم بأن المال المتنازع عليه بينهما يكون علما لذات الشخص للخارج، لأننا نقدم بينة الخارج على بينة الداخل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يذكر للقول الثاني هو رواية لمنصور، وهي الرواية الرابعة عشر في هذا الباب نفسه. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب لإسناده عن الصفار، لإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها. بالضبط نفس ما نحن في نزاع في عين، أحدهما صاحب يد على تلك العين، في يده شاة، فجاء رجل فادعاها فأقام البين العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع. وجاء الذي في يده بالبينة، الذي صاحب اليد أيضا جاء بالبينة، كما قال جاء بالبينة هذا جاء بالبينة، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول، يعني مثل بينة منه الآخر أيضا عدول، مثلهم عدول أنها ولدت عنده عند صاحب اليد ولم يهب ولم يبع ولم يهب. فقال أبو عبد الله عليه السلام: حقها للمدعي، ولا أقبل له العبارة، ولا أقبل من الذي في يده بينه، فلا أقبل من هذا الشخص الذي هي في يده شنو، لا أقبل منه بينه. لماذا؟ لأن وظيفته شنو كما قلنا اليمين. ولا أقبل من الذي في يده بينه، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل. هذه الرواية ظاهرة ظهور واضح، بل لعلها صريحة في أن بينة المنكر لا اعتبار بها، لا حجية لها، لا قيمة لها أصلا. ولذا ماذا قدم عليها؟ بينة ماذا؟ بينة الخارج، بينة الآخر، وحكم بأن العين تعطى علما للمدعي اللي هو الخارج في المقام. هذا مستند القول الثاني. وأما القول الثالث الذي ذهب إليه السيد الماكن، دليل كما هو ذكر وذكر وموثق لإسحاق بن عمار، اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب، ليرويها الشيخ الكليمي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، كل هؤلاء ثقات منصوص على وثاقتهم كما هو واضح. عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما. هذا فرع يجي أن تكون العين في يدهما معا، هذا سيدي ما نشغل به، نشغل بغير الرواية. قال: في دابة في أيديهما، وأقام كل من واحد منهما البين أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، يعني كانت في يد شخص آخر اللي هو فرع آخر يجي بحثه، فإن لم تكن في يد واحد منهما وأقام البينة، فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكر الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل هذا محل الشاهد بالرواية فيما يرتبط بالفرع الأحمدي، قيل فإن كانت في يد أحدهما، هذا الفرع الكلام به، وأقام كل منهما شنو بينا، فإن كانت في يد أحدهما وأقام جميعا البينا قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده، أقضي بها للذي هي في يده، لكن مع شنو؟ مع يمينه، للحالف الذي هي في يده، فهو يقضي بها لصاحب اليد، يقضي بها لصاحب اليد، لكن لا من أجل ماذا؟ تقديم بينته على بينة الخارج، وإنما يقضي بها لصاحب اليد على أساس اليمين يحلف فيأخذ هذا الشيء، وإذا ما حلف لا تعطى له. أقضي بها للحالف الذي هي في يده، فيفهم من ذلك ماذا؟ أن العين تعطى للحالف لمن هي في يده، أو قل بعبارة أخرى تعطى للمنكر، لكن مع شنو؟ مع يمينه، تعطى للمنكر مع يمينه. ويفهم من هذا أن البينتين تتفاقطان، بينتين تتفاقطان، تتعارضان، تتفاقطان، كما قلنا في تقريب القول الثالث، فتصل النوبة المن إلى يمين المنكر كما هو واضح جدا، شخصان تنازعا ليس عندهما بينة، ايش نقول؟ المدعي ليس له بينة، وإذا المدعي ليس له بينة المن تصل النوبة إلى المنكر، يطلب اليمين من المنكر، فإذا حدث يكتب الدعوة. هذه هي الأقوال في المسألة. هناك نبدأ بالقول الثالث الذي اختار السيد الماتم. هناك اعتراضان أساسيان على الاستدلال بالموثقة، موثقة إسحاق ابن عمار اللي قرناها الآن. الاعتراض الأول هو هذا اللي يقول، اللي أشرنا إلى في تقريب القول الثاني، وهو أنه المستفاد من أدلة القضاء، وخصوصا الدليل الذي يقول البينة على المدعي واليمين على من؟ على المدعى عليه، أن المستفاد من ذلك هو كما أشرنا أنه لا اعتبار ببينة الشنو؟ ببينة المنكر، لا اعتبار بهذا المنكر، لا حجية لبينة ماذا؟ لبينة المنكر، لأن البينة على المدعي ومن وظائف وظيفة للمدعي، وأما المنكر فوظيفته اليمين ولا عبرة ببينته. فحينئذ كيف يمكن الالتزام بأن العين المتنازع عليها هي للمنكر، مع أن بينته ليس لها شنو؟ ليس لها اعتبار، لكن بينة المدعي لها اعتبار، يعني وظيفة المدعي هو ماذا؟ هو البينة، وأقام البينة على أن المال له، أقام البينة على أن المال له، فكأن النوبة لا تقل إلى يمين ماذا؟ يمين المنكر، لأن المدعي أقام بينة، ولا يعارض هذه البينة بينة المنكر صاحب اليد، لماذا؟ لأنه بينته لا اعتبار بها ولا حجية لها ولا قيمة لها، فكأن هناك نزاع بين طرفين، أحدهما مدعي والآخر صاحب يد منكر، وأقام المدعي ماذا؟ بينة، واضح أن النوبة لا تصل علما إلى يمين المنكر، فكيف حكم في هذه الرواية بتقديم قول المنكر مع شنو؟ مع يمينه، مع أن مقتضى اليمين على المدعي، البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، هو ماذا؟ هو أن يؤخذ ببينة المدعي الخارج. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض
أجاب عن السيد الماكن وغيره أجابوا عن بأننا لا نستفيد من قاعدة البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، لا نستفيد منها عدم حجية بينة المنكر. من أين نأتي بهذه الشهادة؟ غاية ما يستفاد منها هو أن المنكر لا يطالب إلا باليمين، لا يطالب إلا باليمين، لكن ليس معنى ذلك هو أنه أن بينته لا اعتبار بها ولا قيمة لها ولا أثر لها. هذا لا يستفاد من الحديث الشريف. الحديث الشريف يقول أن البين على المدعي، بمعنى أن المدعي يطالب ولا بد ماذا أن يأتي ببينة حتى يثبت مدعاه، واليمين على المدعى عليه بمعنى أن المنكر المدعى عليه يطالب باليمين، ومدعاه لا يثبت إلا بماذا؟ إلا باليمين. هل معنى ذلك أن بينة المنكر لا قيمة لها؟ لا يستفاد منها، لا يستفاد منها ذلك، بحيث يكون وجودها وعدمها سواء، حتى يجي هذا الاعتراض اللي يقول بأنه مع بينة المدعي لا قيمة، لا قيمة لبينة ماذا؟ المنكر، لا قيمة لبينة، وجودها وعدمها سواء، فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى يمين المنكر، لأن المفروض أن المدعي أقام بينة. هل يستفاد من هذا الحديث الشريف عدم حجية بينة المنكر؟ واضح لي أقول هل يستفاد من هذا؟ ذكر لأنه لا يستفاد منها ذلك، وإنما غاية ما يستفاد منها هو أن المنكر يطالب باليمين لا يطالب بغير اليمين، أما أن بينته ليست حجة وليست معتبرة ووجودها كعدمها هذا شيء لا يستفاد من ماذا؟ من هذه العبارة المذكورة في هذه الروايات. هذا اللي ذكره. أقول أنه هل يفهم من هذا الكلام أن بينة المنكر لها اعتبار؟ يعني ايش يريد يقول الذي يتكلم بهذا الكلام في السيد الماكن؟ هل يريد أن يقول أن بينة المنكر لها اعتبار؟ وإذا أراد أن يقول ذلك فلعل ظاهر كلامه هذا، فما معنى اعتبار بينة ماذا؟ بينة المنكر، شو المعنى أن بينة المنكر معتبرة؟ واضح يفهم من كلامه أن الناقش في عدم اعتبار وعدم حجية بينة شنو المنكر، قال هذا شيء لا يستفاد من الحديث الشريف، كأنه يريد أن يقول ماذا؟ أن بينة المنكر معتبرة، بينة المنكر حجة وتكون ماذا؟ وتكون معتبرة. هل يريد أن يقول أن بينة المنكر كبينة المدعي في الاعتبار؟ كبينة المدعي في الاعتبار؟ إذا حكينا أن بينة المنكر كبينة المدعي في الاعتبار، هذا معناه أنه في حالة، أي مهمة، نقطة مهمة، في حالة ما إذا لم يكن للمدعي بينة، يمكن للمنكر أن يقيم بينة ولا يحتاج إلى ماذا؟ قولوا ياي، إلى اليمين. هذا معنى، معنى أن بينة المنكر كبينة المدعي في الاعتبار، هو أن المدعي إذا لم تكن له بينة لا نستطيع أن نلزم المنكر بماذا؟ باليمين. يقول أنا أقيم بينة على ما أدعي ولا أحلف، فيتخلص من الحلف واليمين بأن يقيم بين على مدعاه. هذا هل يمكن الالتزام به؟ طبعا واضح أنه لا يمكن الالتزام به هذا، لا إشكال أن الطريق الذي يثبت به دعوى المنكر هو شنو؟ هو اليمين. هذا هو الطريق، عندما لا تكون للمدعي بينة لا يثبت دعوى المنكر إلا بماذا؟ إلا باليمين. لو أقام ألف بينة ما لا قيمة، لا بد أن يحدث،
لا بد أن يحمل. فلا يمكن ماذا؟ أن يعوض عن اليمين بماذا؟ بالبينة. إذا لا يمكن أن يكون مقصود هو ماذا؟ هو أن بينة المنكر كبينة المدعي في الاعتبار. إذا ما هو مقصود؟ إذا هو من جهة يناقش ماذا؟ يناقش من توهم أن البينة لا قيمة لها ولا اعتبار بها لا. وأن وجودها كعدم، يقول لا هذا مو صحيح. من جهة من يقدر يقول بأن اعتبارها بمعنى أنها تساوي بينة المدعي في الاعتبار؟ إذا ما هو المقصود بذلك؟ يمكن أن يفسر كلامه بهذا الشيء، بأن مقصوده هو هذا، أن البينة بينة المنكر معتبرة، مو بمعنى أنها معتبرة في باب القضاء، مو بمعنى أنه يمكن أن يستند الحاكم إليها في الإثبات القضائي وفي الحكم القضائي في باب القضاء، مو هذا مقصوده، وإنما مقصوده أنها هي معتبرة في حد نفسها، في حد نفسها قبل القضاء، هي بينة، هي كاشفة عن الواقع، هي حجة عند العقلاء، كاشفة عن الواقع، هي معتبرة في حد ذاتها، في حد نفسها. ودليل اليمين على البينة على المدعي واليمين على من أنكر لا يعني إسقاط هذه المرة وسلب الحجية الذاتية عنها، لا، هي معتبرة وحجة في حد نفسها، لكن هذا الشيء وكونها معتبرة في باب القضاء شيء شنو؟ شيء آخر. كونها معتبرة في باب القضاء شيء آخر. إذن هناك حد وسط، البينة بينة المنكر لا هي معتبرة قضائيا كما هو الحال في ماذا؟ في بينة منه مدعي. ولذا لا يصح من المنكر أن يستبدل اليمين بماذا؟ بالبينة، لأن يعني البينة ليست من وسائل الإثبات، بينة بينة المنكر ليست من وسائل الإثبات القضاء في باب القضاء، بخلاف بينة منه المدعي. واضح. ومن جهة أخرى هي ليست ساقطة بالمرة ولا اعتبار بها أصلا، لا، هي تعطيها لحجية ذاتية، هي بينة، هي بينة حجة ذاتا، حجة كاشفة عن الواقع عند العقلاء معتبرة، فتبقى بهذه الحالة. حينها في مقام توجيه ما تدل عليه الرواية من ماذا؟ من أن المال يعطى لذي اليد مع يمينه، شلون نوضح هذه؟ توجيه يكون بهذا الشكل، توجيها نقول بأن بينة المدعي وبينة المنكر بالرغم من أن بينة المدعي حجة في باب القضاء مضافا إلى حجية الذاتية، مو، بينما بينة المنكر فقط لها حجية ذاتية وقلائية وليست حجة في باب القضاء، بالرغم من هذا، هذا يؤدي، هذا التعارض بينهما يؤدي إلى سقوط كلتا البينتين. هاي لابد من إبراز نقطة، لماذا تسقط بينة المدعي بالمعارضة مع بينة ماذا؟ المنكر، لماذا تسقط النقطة هذه؟ أن المستفاد من أدلة القضاء أن البينة التي اعتبرها الشارع من وسائل الإثبات القضائي للمدعي هي البينة الحجة ذاتا الكاشفة عن الواقع بنظر العقلاء. هذا فكأن الشارع يقول البينة الحجة التي لها حجية ذاتية أنا أجعلها شنو؟ قلوا ياي، اجعلها حجة في باب الشنو؟ في باب القضاء. إذا استفدنا هذا من قوله البينة على المدعي، البينة يا بينة، يعني بينة اللي تمتلك حجية شنو؟ ذاتية، البينة المعتبرة بنظر العقلاء، هذه هي وظيفة شنو؟ المدعي، ولا يستطيع إثبات مدعاء إلا بها. إذا استفدنا هذا حينئذ نجي إلى تعارض البينتين، نقول عندما تتعارض البينتان تسلب الحجية الذاتية عن بينة المدعي،
ليس هنا في قباله ماذا بين حجة ذات علما للمنكر. هذا يقول بأن المال لي، هذا يقول بين هذه تقول هذا المال لذاك، هذا يسلب الحجية الذاتية والكشف عن الواقع عن بينة ماذا المدعي. فإذا انسلبت الحجية الذاتية عن بينة المدعي لا تطلع أن تكون من وسائل الإثبات شنو القضائي، وهذا معنى سقوط البينة حتى بينة المدعي تسقط وتصل النوبة المن إلى يمين المنكر. وهذا هو مضمون الرواية، أن الرواية حكمت بهذا بأنه يعطى المال للمنكر لصاحب اليد لكن مع شنو؟ مع يمينه، لأن النوبة وصلت إلى ماذا؟ إلى يمين المنكر. على هذا الأساس، على أساس تعارض البينتين وتساقطهما للنحو الذي ذكرناه، فهذا الاعتراض حينئذ لا يكون واردا عن في الوقت الذي التزمنا فيه بأن البينة ليست من وسائل، بأن بينة المنكر ليست من وسائل إثبات القضاء، ولذا لا يجوز للمنكر أن يعتمد عليها في الإثبات، ولا يجوز للحاكم أن يعتمد عليها في الإثبات القضائي، لكن في نفس الوقت نقول لها حجية ذاتية بحيث تستطيع أن تعارض ماذا؟ بينة المدعي، تستطيع أن تعارض بينة المدعي. يبقى أنه ليش من نأخذ ببينة المدعي؟ لأنه البينة التي هي حجة في باب القضاء ليست هي مطلق بينة المدعي، بينة المدعي التي لا حجية ذاتية، التي لا كاشفية ذاتية، وهذه الكاشفية قد سقطت بالمعارضة مع بينة أخرى مثلها في الكاشفية ومثلها في الحجية، لا فرق بينهما من هذه الجهة. فإذا هذه البينة لم تعد لها تلك الحجية الذاتية والكاشفية الذاتية، هذه لا تطلع أن تكون من وسائل الإثبات القضائي، فتصل النوع إلى يمين المنكر كما هو الحال في الرواية. إذن هذا الاعتراض الأول يمكن دفع بهذا البيان. أقول انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.
Thank you.